قلنا في الجلسة السابقة أنه يجب صرف الماء في رفع عطش الرفيق المسلم البالغ، ولا يجوز وينتقل وظيفته إلى التيمم، وليست وظيفته عندنا على غسل أو الوضوء. هذا قلنا ذلك بعنوان الدفاع عن المسلم. وعندنا رواية ذكرها صاحب الوسائل رضوان الله عليه في باب الجهاد، وهذه رواية من إخوتي أجلاء في الباب 59 من أبواب الجهاد مع العدو وما يناسبه، الرواية الأولى. وأصبح ظاهرا بعد توثيق النوفلي تكون رواية معتبرة سندا. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إمام باقر سلام الله عليه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع رجلا ينادي يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم. قدر هذا منطوق، هذا منطوق هذه الرواية هو أنه واحد يطلب مني النصرة، أنا فأني إذا لم أنصره يكون هذا أنه ليس مسلم. ليس طبعا يقصد سلام الله عليه أنه محكوم بالنجاسة والكفر والارتداد، إنما يقصد عقوبته يوم القيامة عقوبته الكافر. وطبعا رواية أيضا تنحصر حيث يكون ذلك الشخص الآخر هذا متمكنا من نصرته، وأما إذا كان غير متمكنا هذا خارجون فلم يجيبه، يعني مع قدرته على الاستجابة ما لم يفعل. ولكن مع ذلك هذا المطلب منطوق الرواية، هذا اللي قدمنا في خدمتكم منطوق الرواية. صريحون صريح كلام المروي عن رسول العظم صلى الله عليه وآله. إذا أضفنا إلى ذلك مقدمة مفادها إنه الصوت أو الإشارة أو الكتابة وغير ذلك من الدوال لا موضوعية لها وجدانا، وإنما الموضوعية رغبة وحاجة الإنسان إلى النصرة وعجزه عن الدفاع عن نفسه بنفسه لا يتمكن. هذا هو محل الكلام. وإلا لو لم يقل يا للمسلمين بل أشار بين هذا تعال نخلصني من هذه المصيبة، بل هذا فنتيجة الصوت يا للمسلمين هذا الصوت أو كتابة هذه الكلمة ليست لها موضوعية أصلا، وإنما الموضوعية وجود حاجة والطلب في نفس هذا المسلم المضطر، هذا يطلب مني بقلبه طلبون مني النصرة. هذا شيء. ثم النصرة ليس المقصود به هذا دفع القاتل وهو يريد يقتل هذا المسلم، هذا هو يطلب مني هذا ندفع عنه القاتل الذي يريد يقتله أو يريد يجرحه أو يريد يعتدي على عرضه أو ماله ونحو ذلك. بل رواية مطلقة أنه من هذه الجهة، يعني يكون وذاك المسلم الذي معرض للخطر هذا ويطلب منا نصرة، هذا من لا فرق فيه بين أن يكون خطر على حياته هذا من القتل والموت، أو على صحته محتاج إلى دواء، أو إلى بل رفع إلى عطش عن نفسه. رفع عطش أيضا من جملته هذا قواتل، كما أن السيف يقتل إنسان خنق يقتل إنسان، كذلك العطش أيضا تصل به النوبة إلى إذا لم يوجد ما بمقدار ضرورة يموت عطشا. هذا فعلى هذا الأساس لو فرض هذا مسلما هذا محتاج إلى شرب الماء، وعاني إذا اغتسلت أو توضيت لم يكن ذلك الماء حينئذ هذا مفيدا لدفع العطش عن هذا الرفيق المسلم البالغ هذا لا يجوز. فمعنى ذلك يجب علي صرف الماء في الدفاع، دفاع العطش، دفع العطش عن مسلم محقون الدم، وكذلك كل ما هو محقون الدم هذا ولو كان ذميا. فإذا وجب ذلك فأصبح هذا الماء شرعا محجوزا لشرب ذلك هذا مسلم. فإذا أصبح محجوزا شرعا فهو هذا معاني ممنوعا استخدام هذا الماء للوضوء والغسل، فيصدق عليه قوله سبحانه وإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. معاني لست مع، لأنه قلنا هناك مرارا، قلنا بال هذا مرارا طبعا لما البحث اللي تقدم في الآية الشريفة، أنه ليس المقصود بالعدم عدم الماء على عدم التكويني، بل المقصود به عام من ذلك على عدم التكويني ولا عدم تشريعي، وفي المقام عدم تشريعي باعتبار الشارع يأمرني بإعانة هذا المسلم، وإن لم أعينه هذا يكون عقوبته تارك الإعانة القادر على الإعانة، هذا عقوبته عقوبة الكافر. فيمكن أن يستدل بهذه الرواية المعتبرة سندنا حسب ظاهرا، فإنه هذا يكون كافيا لإثبات هذا الحكم. هناك روايات أخرى وهي هذا تكون تجعلها مؤيدة لهذا الحكم. فمثلا عن رواية ثانية من نفس هذا الباب أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وآله عن إمام الصادق، ذاك كان إمام باقر، هذا عن إمام الصادق قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله بل عونك الضعيف من أفضل الصدقة. هذه رواية يعني عون ضعيف مطلقا، مو دفع الموت ونحو ذلك، عون ضعيف مطلقا. فعون ضعيف مطلقا لا يمكن أن يفتى بوجوبه، إنما هو مستحب. ولذلك بعض الروايات بهذا المعنى حملها صاحب الوسائل على الاستحباب في الباب 60. وكذلك الرواية الثالثة أيضا كلمة الله تعالى رواية تدل أن الله يفرح هذا إذا أعان عهد هذا مسلما ودفع ذيم عنه. لكن هذه ليست أدلة، دليل فقط تلك الرواية الأولى التي تجعل ترك العون بمنزلة الكفر، نستجير بالله تعالى. هذا ثم بعد ذلك دخل يستير رضوان الله عليه في المسألة الأخرى مثل 22 أنه إذا كان بيد الإنسان ماءان أحدهما ماء طاهر يكفي للوضوء أو الغسل والآخر ماء نجس، فإن شرب إن استخدم هذا الماء في الوضوء أو الغسل فهو يضطر إلى شرب بلع الماء النجس. فها هنا هذا قفت رضوان الله تعالى عليه هذا الماء النجس في مقام حاجة إلى الشرب، هذا حكمه حكم العدم باعتبار الممنوع شرعا كالممنوع عقلا. فالبماء أنه ممنوعا من شرب الماء هذا فلا يجب علي الوضوء أو الغسل، بل علي أن أستبق الماء للشرب حتى لا تصل نوبة إلى شرب النجس. هذا ماذا بالنسبة إلى الإنسان نفسه. ثم بعد ذلك هذا دخل يستين وكذلك من علق على هذا المورد من كتاب حكيم الفقهاء وسيدنا العدام، هو أنه إذا كان لديك طفل أو مجنون غير بالغ إن توضيت أو اغتسلت ولازم يشرب هذا الغير بالغ أو هذا الطفل أو هذا المجنون يشرب ماء النجس، هل يجوز أو عاني أشربه ماء نجسا حتى أستبقي ماء الطاهر لأجل الوضوء والغسل يجوز؟ وكذلك بالنسبة للأجنبي يظهر من العلمين وكذلك من علام الثلاثة اليزدين وكذلك السيد الحكيم وكذلك هذا السيد العظام انه هو يجوز اشراب الطفل والمجنون، مجنون عني عطفت عليه، يجوز اشرابه ان اتركه يشرب النجس واحتفظ بالماء الطاهر لاجل الوضوء والغسل، حتى اذا اشربته وبعدين هذا اذا مكنته، لان هذا الطفل ليس بالغا ليس مكلفا، فاذا لم يكن مكلفا فعندنا مكلفا فهو ليس حراما، اشرابه ليس فعلا حرام لان نفس شربه ليس بحرام. ففي هذه الحاله خلي الطفل يشرب ماء النجس والمجنون يشرب النجس واشربه النجس واحافظ على ماء الطاهر واستخدمه للوضوء والغسل. هذا بل تعدى انه نسبه الى الغريب الذي بالغ ولا يعلم ان هذا نجس او طاهر، ايضا لا يجب علي توفير الماء الطاهر لذلك. وهذا ما نتكلم به ان شاء الله والحمد لله.